بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى نقطتين مهمتين كما يذكر. النقطة الأولى أن ارتباط الموجودات لا ينافي ملاحظة الشيء مستقلا. لعل هناك إشكال على الإلهيين، حيث أنهم قيل بأنهم لا يؤمنون بارتباط الأشياء مع بعضها البعض، ارتباط الموجودات الكونية مع بعضها البعض، ودليلهم على ذلك أن الفلاسفة الإلهيين قد يفسرون بعض الأشياء تفسير خاص لها. مثلا يقولون بأن الإنسان مثلا حيوان ناطق مثلا، وأن الحيوان جسم متحرك بالإرادة مثلا، وإلى آخره. فيعطون لكل شيء تعريف مستقل، وكأنه لا ربط له بالأشياء الأخرى. فقالوا أنه من هذا نعرف أن هؤلاء الفلاسفة الإلهيون لا يعترفون بالارتباط بين أجزاء الكون، ولذلك يعرفون أجزاء الكون كل شيء على حده دون أن يلاحظ ارتباطه بغيره. طبعا الكلام صحيح، يعني الكلام أننا نعرف كل شيء لوحده هذا صحيح، وأنه دليل على انتفاء الارتباط وعلى القول بعدم الارتباط هذا غلط. عندنا جزء لا ننكره، ولكن لا يؤدي إلى ما يريده. الذي لا ننكره أنه فعلا الفلاسفة الإلهيون يقولون، يعرفون الكون، يعرفون الحديد، يعرفون الخشب، يعرفون الذرة، يعرفون الإنسان، يعرفون الملك، يعرفون الحيوان، وهكذا عندهم يعني كبحوث في تعريف وتحديد المفاهيم، هذا شيء لا ينكرونه. ولعلهم حين يعرفون الشيء يقطعون النظر إليه وعن الارتباطات الأخرى، يعني بحيث لما يعرف الإنسان كأنه لا شغل له بشيء آخر، وحينما يعرف مثلا النهار كأنه لا ربط له بالشمس ولا بالقمر، قد يكون في بعض الأحيان، إن كان بعض الأحيان التعريف لا يمكن إلا بشيء فيذكره، لكن هناك ارتباطات أخرى أيضا لا يذكرها، يذكر الأشياء التي يحتاجها في التعريف. زين، إذن الجزء الأول صحيح. الجزء الثاني أن هذا معناه عدم الاعتراف بالارتباط، نقول هذا ليس بصحيح، وإنما هم يقولون بالارتباط، بل يقولون بأن كل هذا الكون في النتيجة مترابط بسلسلة علل ومعلولات تصل إلى علة واحدة وسبب واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا التهمة بأنه نقول بعدم وجود ارتباطات بين أجزاء هذا الكون فهذا ليس بصحيح. إذا لماذا يعرف الأشياء كل واحد لوحده وكأنه غير مرتبط؟ نقول هذه أمور تعليمية. أنت الآن مثلا تريد أن تدرس الإنسان، فإذا حتى تدرس الإنسان ستدرس الشمس وتفاعلاتها، وستدرس المجرات وتفاعلاتها، وستدرس باطن الأرض وتفاعلاته، وستدرس كل الهواء وتفاعلاته، وستدرس ما أدري شنو من ارتباطات حسية وغير حسية، ما بتخلص يعني. قضية تعليمية ماكو وقت لأجل أنه حتى تعرف الإنسان تروح تعرف جميع هذه الأشياء. فإذا تأخذ القضية بالأولوية، أول أجزاء الإنسان الخارجية، أجزاء الإنسان الداخلية، كيف تشتغل الأجزاء الخارجية، كيف تشتغل الأجزاء الداخلية، أخذت فكرة عن هذا الموجود قدامك. بعد هذا انتقل لماذا تشتغل هذه بهذه الكيفية، ولماذا يحصل هذا، ولماذا يحصل هذا، ستجد أنك مرتبط بأسباب خارجية. هناك تنتقل إلى الأولوية الثانية، أنك تبحث عن هذه الأشياء الخارجية، وأيضا مو تروح بعد إلى السلسلة إلى ما لا نهاية، شوف الأقرب فالأقرب حتى تستفيد، يعني حتى يكون هناك سلسلة معارف من واحدة تنتقل إلى الثانية وإلى الثالثة وإلى الرابعة وهكذا. فإذا هي القضية قضية تعليمية، فلسفيا يقولون بأنه مرتبطون إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، إلى النهاية، وهو سبب الأسباب. ولكن تعليميا مو مناسب أنه أضع كل هذه الأمور في سلة واحدة للتعليم، ولذلك الأمور الهندسية لوحدها، الأمور الطبية لوحدها، الأمور التشييد والبناء مثلا لوحدها، أمور تخطيط المدن لوحدها، وشو إلى آخره، يعني كل شيء يرتبط به يبحث لوحده حتى يمكن وصول إلى نتائج وإفادات فيه. فإذا هذه التعريفات المقصود منها إعطاء فكرة قريبة بسيطة، ملاحظة أولويات هذا الشيء، ولا ينكر أن هناك معلومات لا نهائية أو كثيرة لا نعرفها مرتبطة بهذا، ولكن الآن في مرحلة التعليمية الأولى ليس مهمتنا تلك الأشياء، مهمتنا أخذ فكرة عن هذا الشيء. مثل إذا واحد يبغى يعرف مثلا المريخ ما هو، فأنت كل اللي تحتاج أن تعرفه أنا تقول له كوكب، ما يحتاج بعد تروح تجيب له تاريخ الشمس وتاريخ المجرات وتاريخ الذرات، وما يحتاج إلى هذا، هو يحتاج أن يعرف فكرة بسيطة أن هذا ينتمي إلى أي نوع من المخلوقات. فلما تقول له كوكب معناها أنت أنكرت أن مثلا المريخ يدور حول الشمس، أنكرت أن المريخ مثلا يتكون من ذرات داخله، ما لها علاقة هذه. ولذلك عجيب يعني الإشكالات شلون تطرح، يعني إشكال ما إلى ربط بالقضية. أناس يعرفون شيء يريد يثبت من التعريف أنكم تنفوا، أي شلون يعني، من وين هذا، بأي دلالة، بأي عقل، أنه إذا أنا أقول لك هذا كتاب يعني أنفي ارتباطه بشيء آخر، أنفي بأن هناك مؤلف، وأنفي بأن هناك مطبعة، وأنفي بأن هناك ما أدري خشب صنع منه هذا الورق، لأنه عرفت هذا وقلت بأنه كتاب، شلون دليل؟ ما أعرف شلون دولين يفكرون وكيف يستدلون. بعض الأحيان تحس أنه يبغى يسوي أي إشكال أو أي تهويش فقط، ما مو جاي يشكل بفكر صحيح. إذن النقطة الأولى أننا حينما نلاحظ شيء فإنه ليس معناه أن ننفي بقية الأشياء والارتباطات، بل اللطيف أن العقل بإمكانه أن يفصل العلة عن معلولها ويعطيك معلومات عن العلة دون المعلول، ويفصل المعلول عن علته فيعطيك معلومات عن المعلول دون العلة، ويعطيك بعض الأحيان لا الربط بين العلة والمعلول وكأن ليس هناك علة ومعلول، يتحدث لك عنه ويتكلم عن خصوص الربط للعلة وللمعلول. فإذا العقل عنده مقدار من التصرف كبير جدا، لأنه قعدنا في مثل ما قلنا الوجود الذهني متصرف، في تصرف يخلق أشياء ليست موجودة في الخارج، يفصل أشياء مربوطة في الخارج، يربط أشياء مفصولة في الخارج، وهكذا يعني عنده مجال للسعة. فكون إنسان يريد صورة معينة مو معناها أنه يلغي تلك الصور الأخرى. النقطة الثانية أن الارتباط لا يكون دوريا أو دائريا حسب تعبير. طبعا هذا عندهم الدور باطل دائما، لا يمكن أن يكون الشيء سببا لوجود غيره، لوجود نفسه. لما يكون عندنا الغليان والحرارة، شنو سبب الحرارة؟ يقول لك الغليان. شنو سبب الغليان؟ هي الحرارة. فيقول لك كل منهما يعني أكو تناقض بين الحرارة والغليان، فكل منهما سبب لوجود الآخر. كل هذا غير مستحيل، لأنه أفرض نبدأ بالحرارة، ما الذي أوجد الحرارة؟ ما هو سبب وجود الحرارة؟ تقول لي الغليان. بعدين ما هو سبب وجود الغليان؟ بتقول لي الحرارة. إذن الحرارة موجودة قبل الحرارة، حرارة موجودة قبل الغليان، الغليان موجود قبل الحرارة. فالنتيجة أن الشيء سيكون موجودا قبل نفسه، يلزم منه أنه في حين معين هو موجود وهو غير موجود. موجود قبل نفسه يعني معناها في مرحلة معينة هو موجود، وقبل نفسه يعني في مرحلة أيضا ليس، أو في تلك المرحلة ليس بموجود، لأن العلة علته لم توجد. عموما دائما الدور يلزم منه التناقض، يعني يلزم منه اجتماع النقيضين، وأن الشيء مثل الحرارة في آن معين هي موجودة وهي غير موجودة. هي موجودة لأنها علة للغليان، وهي غير موجودة لأنها معلولة للغليان. فلابد أول توجد العلة ثم يوجد المعلول، فتصير هي موجودة وهي غير موجودة، وهذا طبعا مستحيل في آن واحد. الشيء الواحد في آن واحد حسب الظروف ستكون موجودة وغير موجودة، هذا مستحيل. إذن ما يمكن عندنا أن يكون كل شيئان كل منهما سبب لوجود آخر، يلزم منه الدور يلزم منه التناقض أو القول باجتماع النقيضين، وهو من المستحيلات. ما يلزم منه المستحيل فهو مستحيل. إذن دائما وأبدا العلل لابد أن تكون يعني متسلسلة إلى نقطة معينة تقف هذه السلسلة، أما أن يكون تسلسل بعد بحيث لا نهاية هذا أيضا ليس بصحيح. استدلال الماركسيين بالكشوف الحديثة. الماركسيين قالوا بأن هناك تطور. طبعا فكرتهم الماركسية لها هدف من بدايتها لنهايتها تهدف إلى شيء. يقولون مثلا أن أول المخلوقات الحية الخلية، ثم من الخلية تتكون مجموعة خلايا، تكون كائن ثاني. مثلا نقول لك موجود كائن يتكون من خلية واحدة، ثم بعد هذا يتطور هذا الكائن أبو خلية، يصير انقسام في الخلية، يصير كائن ثاني أبو خليتين، ثم كائن ثالث، ثلاث، ثم عشرة، ثم مليون، ثم مليونين، ثم مئة مليون، وإلى آخره. فإذا الكائن الموجود اللي يتكون من مئة مليون خلية هو في الأصل متكون من الكائن ذو الخلية الواحدة. هم هكذا يريدون. ليش هذا يريدوا يقولوا؟ حتى يقول لك ما أكو مكون خالق متصرف أوجد الخلية، أوجد ذا الخلية، وأوجد ذا العشر خلايا، وأوجد ذا المليون خلية. وإنما يريد يقول لك هي تطورت، فشيء واحد هو تطور من داخله وبنفسه، إلى أن وصلت القضية إلى مجموعة من الخلايا، إلى أن وصلت إلى ملايين الخلايا. بمعنى آخر هم يريدون إثبات الوجود الأزلي للمادة، بحيث أن المادة وجدت وبحسب التسلسل الطبيعي صار الحيوانات وصاروا الحيتان وصار ما أدري شنو إلى آخر. زين، هاي تبدأ تتبعها حتى لتكملة السلسلة. يقول لك أولا موجود عندنا حيوانات ذو خلية واحدة، بعدين عندنا نظرية داروين التي تقول بأن الإنسان مثلا كان قرد قبل القرد ما أدري شنه كان، إلى البداية من الخلية وإلى نقاط، من نقطة إلى نقطة، إلى أن صار غوريلا، إلى أن صار إنسان، إلى غير ذلك، وهكذا تطور. فهي نظرية التطور. النظرية التطور تدخل فيها نظرية البقاء للأصلح. زين، هاي هم تكمل نظريتهم، أن الأول أول شيء خلية واحدة، بعدين يجينا تطور إلى أن وصل إلى الإنسان. فهذا هم حتى يقول ما يحتاج إلى خلص من الخلية انقسمت صارت خليتين، خليتين صارت عشر، صار إلى أن صار قرد، إلى أن صار غوريلا، إلى أن صار إنسان، وماشي القضية. الإنسان هم المفروض أن يتطور بعد في المستقبل. عندهم أيضا نقطة اكتشاف تحول الطاقة إلى مادة، أو المادة إلى طاقة. أيضا هذا علشان يقولوا بأنه الكلام اللي قلنا أن المادة في النتيجة لا تفنى ولا تستحدث، وإنما المادة تنتقل إلى طاقة، والطاقة تنتقل إلى تتحول إلى مادة إلى ما لا نهاية، وهكذا مستمر القضية. فهم يقولون أن هذه الأفكار تفيدهم في القول بأن هناك ترابط للعمليات التطورية، أن هناك أن الكون كله فيه مترابط، يعني الخلية مربوطة بالإنسان، خلية الواحد الإنسان، ملايين الخلايا أصله خلية واحدة. يريد الترابط بهالكيفية. هم يريد يقول لك أنه عندنا الخلية، طبعا فيها مشاكل كثيرة أو إشكالات كثيرة، لأنه من الخلية وين الحيوان أبو الخليتين مثلا، حيوان أبو الثلاث خلايا، أربع خلايا، وإلى آخر. بعدين قرد، من القرد إلى الغوريلا واجد فرق، يعني من الغوريلا إلى الإنسان واجد فرق. وين الحلقات؟ لأنه أنت تفترض أنه تطور مستمر وليس تطور دفعي، تطور مستمر. التطور المستمر المفروض الحيوان مثلا من القرد إلى الإنسان تشوف جميع التطورات والحلقات، يعني تشوف الأشكال كاملة من القرد وهو يتطور إلى الإنسان. أما تشوف قرد، بعدين تشوف غوريلا، بعدين تشوف إنسان، ثلاث صور فقط. مفروض مليون صورة حتى يوصل للإنسان مع يعني مع صراع البقاء مثلا وتغير الظروف، مفروض تشوف كل الصور الموجودة حتى إلى أن صار الإنسان، مو تشوف نقط تطفر من نقطة إلى نقطة. طبعا هذه ما قدروا يحلوها لا بالحفريات ولا بغيرها، أنه ما قدروا يحصلون على جميع الحلقات التي جميع حلقات تنقل القرد إلى إنسان. أيضا ما قدروا يحصلوا جميع حلقات تنقل ذات الخلية إلى مثلا ذات الآلاف أو الملايين من الخلايا. فلما رأوا عجزهم عن هذا، لأنه فكرة التطور المستمر معناه هذا، معناه أنه أكو تطور مستمر، مثل لما تقول بيت تبنيه، تطور مستمر، تطور مستمر اليوم، حتى مثلا اليوم تشوف فيه يحفر، يوم ثاني ردم، يوم ثالث بناء، يوم رابع ما أدري شنه، يوم خامس حتى لو زيادة خشبة، تطور غير الأمسي، وهكذا في اليوم السو هكذا يعني. فلما تيجي تصور الأشكال، لما تيجي تصور الأشكال معناها بتشوف اليوم صورة حفرة، يوم ثاني صورة بناء، يوم ثالث صورة طابق أول، يوم رابع وهكذا يعني. اختلف الصور ستختلف والأشكال ستختلف، نفس الشيء هذا مفروض اليوم الأول شكل قرد معين، شكل اليوم الثاني كذا، وهكذا يتغير إلى أن يصل إلى الإنسان. هاي الحلقات مو موجودة. زين، فماذا حاولوا أن يحلوا لغز هذه الحلقات؟ قالوا بأنه الحلقات هذه ما أكو مستمرة، وإنما تصير قفزات. يعني مثلا القضية وصلت للقرد، قفزت من قرد إلى غوريلا، ما عندنا بين القرد والغوريلا الحلقات كلها مفقودة. من الغوريلا شكل الغوريلا يختلف تماما عن الإنسان، وهذا فيه شعر وما شنه وكذا، وهذا ما فيه، مختلف تماما. فإلى الإنسان، فيقول لك هنا قفزة ثانية من الغوريلا إلى الإنسان. من اللي قفز هالقفزات؟ كيف حصلت هذه القفزات؟ بتأثير خارجي، إذن هناك مؤثر. بتأثير داخلي، تأثير الداخلي المفروض تناقض صراعات، لازم يصير تسلسل، ما يصير قفزات. نوانج القفزة من الداخل. فإذا القضية النظرية داروين فيها إشكال، أن هذه الحلقات غير متكاملة، وبما أن الحلقة والقفزات لابد أن تأتون بجواب ما الذي أحدث هذه القفزات. مجرد دعوة، والله شافوا ما أكو حلقات قالوا إذن أكو قفزات، هذا مو الدليل. ممكن يكون الذي خلق القرد خلق الغوريلا باستقلاله، وخلق الإنسان باستقلاله، ما هذا وجد لوحده وهذا وجد لوحده وهذا وجد لوحده، مو شرط إلا كان هذا متولد من هذا وهذا متولد من هذا وهكذا. يقولوا ألماني أو فرنسي أراد أن يتزوج ألمانية فما وافقت، وقالوا ليش؟ قال لأن الفرنسي يعتقد بنظرية التطور، فيعتقد أن أصل قرد، وهاي الألمانية ما أدري يهودية ما شنه، ترى أنها مصنوعة أو مخلوقة من الإله أو من رجل الإله، فكيف يعني واحد أصل قرد يتزوج واحدة أصلها الإله؟ يقول هذا سبب عدم القبول. احنا لو نظرنا يعني بحسب فلسفتنا الى قضية نظرية داروين، هل نقول بانه خلاص يعني نظرية داروين هذه نظرية نلغيها نهائي؟ طبعا بحساب الاحتمالات وكذا هم تدخل فيها، احنا مو جايين في تفاصيل النظرية، إنما نعطي بس فكرة عنها. هل هي تنافي كلامنا إحنا أو كأناس يقولون بوجود الله؟ هي أسست حتى لا يقال بوجود الله، هذا معلوم، أو استغلت لذلك. ممكن تكون ما أسست لهذا ولكنها استغلت لهذا قطعا. زين، هل تنافي ما نقول به نحن؟ ما تنافي أصلا، ما تنافي، لأنه ماكو مانع. إحنا قلنا لما نقطة السديم هذه وافقنا، قلنا فليكن هناك سديم، وقلنا أن حصلت حركة، هم ما يخالف خلها تحصل الحركة، وأن من خلال الحركة تكونت الشموس والأجزاء والمجرات، هم ما عندنا مانع إحنا، هم ماكو إشكال. من خلال هالحركة هذه أيضا تكون الأجزاء، صار تصادمات وتفاعلات كيماوية وتكونت أجزاء وتكون ماء وتكون، ما عندنا مانع، ما في مشكلة هذه. ومن خلال هذا مثلا أيضا حصلت الحياة، هنا نوقف، لأن كل المادة السابقة ما فيها حياة، من وين جت الحياة؟ فاقد الشيء لا يعطي. ولذلك هنا حتى هم قالوا بداية الأحياء هي الخلية، الخلية كائن حي، مو بدايتها مطلق المادة. فإذن هنا نوقف وياكم، تعال هنا أكو حياة من أول، إحنا ذيك الحركة قلنا الله هو الذي أوجد تلك الحركة، وتلك الحركة هي التي تسببت في وجود كل هذه الأشياء اللي تقولوها، ويانا ماشي يعني على حسب عقيدتنا بوجود الله، وهو المحرك وهو الخالق، فنقول السديم خلقه الله والحركة خلقها الله، فأوجدت المجرات كلها، هم يخالف، والله في النتيجة السبب الأول لوجودها هو الله. لما وجدت الحياة، هل وجدت الحياة من اللا حياة؟ ما يصير، عدم يحصل منه وجود، ما يصير. حتى هم ما قبلوا أن الكون حصل من عدم، قالوا أكو سديم مسبق، فما أنكروا أن هذا الوجود حصل من وجود، إنما ذاك الوجود وجود السديم ما يدروا من وين حصل. السديم من وين حصل؟ هذا وجود، كيف حصل؟ خلاص إلى هنا عندهم هالمعلومات، عندهم هذه، فموجود الزين. فإذا المادة وجدت من مادة، جميع المادة وجدت من مادة، الحياة من وين وجدت؟ وجدت من لا حياة. هنا طبعا النقطة ما إلها حل عندهم، ما يقدر يجيب، من وين يجيبها، من أين تأتي هذه الحياة؟ فيفترض أن الحياة هي في الأساس لا حياة وصارت حياة، ما المادة ما فيها حياة، من أين توجد هذه الحياة؟ ولذلك لما كان السديم ما في حركة، ما قدروا يقولوا بأن السديم تكون منه لوحده، لازم جابوا حركة، حركة السديم هم نقطة، من وين هذه الحركة؟ إذن هذه ما عندنا مشكلة احنا، أن الكون كله خلق من سديم حركه، حصلت فيه حركة، وتلك الحركة خلته يتحرك كله وينطلق في هذا الفراغ الوسيع وتنوجد هذه الأشياء. أيضا ماكو مانع عندنا أن الله يكون أول مخلوق خلقه من خلية، ثم خلق، ثم الخلية انقسمت وانقسمت وإلى آخره، طريقة خلق يعني. وحتى لو فرضنا أنه السلسلة كلها موجودة من الخلية إلى القرد إلى الغرلة إلى الإنسان وإلى آخره، وأن الله خلق بهذه الكيفية، ما في مشكلة، هي أسباب ومسببات، وممكن كإمكان ممكن، ولكن الذي ثبت خلافه. بما أننا نرجعها لله، هم لما يقصوا الله نقول لهم تعال، ما بما أنها مادية بحتة، ما أكو خالق، لما نجي احنا نريد نفسر القفزات عادي ما فيها مشكلة، الله خلق القرد، ثم لما أراد أن يخلق السلسلة الثانية جعل هنا طفرة، فالتغيير صار تغيير مفاجئ بدل ما كان تغيير تدريجي، على رأينا ممكن نفسرها احنا، لكن هم كيف يفسروا القفزة من وين جت؟ احنا نفسر القفزة، هم ما يقدروا يفسروا القفزة. وهكذا يعني نظرية داروين لو احنا نتبناها نمشيها زي الحلاوة، لكن هم يتبنوها، ما يقدروا يمشوها لأن فيها أشياء كثيرة لا يمكنهم التسليم بها. إذن هالكشوف إحنا بالنسبة للإلهيين تمشي وياهم متسلسلة ماشية ليس فيها أي إشكال، علق نظرية العلة والمعلول ليس فيها أي مشكلة. بعد إحنا عندنا قناعات وأدلة أخرى تثبت أن نظرية داروين باطلة، وتثبت أن الله خلق الإنسان بهالكيفية، وإذا أكو تطورات فالله خلق أنواع. مثلا يوم الله سبحانه وتعالى ألف آدم خلق وألف عالم، ممكن يكون شكل تلك الأوادم التي خلقها يختلف عن شكل آدم المتأخر، يعني إذا صدقت حفرياتهم، وأن هناك مثلا أوادم على شكل يختلف عن شكل هذا الآدم المتأخر، فما عندنا مانع إحنا بعد، لأن عندنا ألف آدم أو مليون آدم، كل آدم خلق على صورة تشبه هذا الآدم الأخير أو تختلف عنه، وممكن يكون فيه نوع من يعني التطور في الخلق باعتبار أن الله خلق بأشكال متطورة ومتغيرة، فماكو أي مشكلة بالنسبة لنا إحنا، بالنسبة إلى على حسب نظريتنا ما تقف هذه الأمور عائقا. أيضا بالنسبة إلى نظرية تحول الطاقة إلى مادة والمادة إلى طاقة، طبعا هم عندهم مشكلة في ذلك. طب متى جت المشكلة عندهم؟ هم ماشيين قضية تحول المادة لا تفنى ولا تستحدث، يعتبروها كانوا يعتبروها من الأشياء المسلمة، إلى أن صارت قضية الذرة أو تفجير الذرة اللي هي القنبلة الهيدروجينية. فخلال حساباتهم في تفجير النواة مثلا، المفروض أفرض أنه حينما تتفجر النواة تنتج هالقد من الطاقة محددة، لو رجعت تجمعها الطاقة الموجودة المفروض تعطيك نفس كتلة النواة السابقة. فهم شافوا لما فجروها طلعت مثلا كذا طاقة، لما عودوا حسبوها بحيث يرجعوها إلى النواة السابقة تطلع النواة أقل، هذا وين راح الباقي؟ فعدنا مقدار من المادة ما تحولت إلى، المفروض تحولت إلى طاقة وما تحولت، المهم انتفت خلاص، لا هي موجودة كطاقة ولا هي موجودة كمادة، انتفت نهائيا لا طاقة ولا مادة. فتبين لهم أن طبعا هذه في ذرة واحدة بيحسبوا، لكن هم بعدين لما يلاحظ هذه الذرة يلاحظ الشمس وعدد الانفجارات الهائل، يلاحظ النجوم وعدد الانفجارات الهائلة، وأن كل هالطاقات هذه متناقصة، حتى لو واحد من ما أدري كم النقص، المهم أنه في النتيجة هذه الانفجارات قاعدة تولد نقص، فمعنى هذا أنه أكو فناء، يعني يحسبها لك بمليارات السنين ويحسب هالمقدار الكبير من فإذا كان الذرة الواحدة نقص منها هالقد، مليون ذرة كم ينقص منها، مليار ذرة كم ينقص إلى آخره، فيصير عنده حسابات. الكون رايح إلى فناء، وما هو ذاهب إلى فناء لابد أن يكون له مبدأ، أنه غير قابل لأن يكون شيء أزلي، شيء ليس أبدي ومع ذلك أزلي. وطبعا هنا احنا عندنا الامر سهل، ما فيها مشكله فعلا ان الكون ينتهي والله سبحانه وتعالى يخلق كون جديد اذا اراد، فحسب تفسيراتنا ما فيها اي مشكله، لكن حسب تفسيراتهم انتفع عندهم كل يعني انتهى او اختل عندهم اهم ركن واهم نظام بتفجير ذره الهيدروجين، الظاهر انفجرت قوانينهم مرة واحدة بعد حتى هم وانتهت وما بقى بعد هذا القانون، فأزلية المادة انتهت. فإذا المادة مو أزلية يعني لها خالق، إذن بتفجير الذرة ثبت أن المادة لها خالق ليست أزلية، ما دام ليست أزلية يعني هناك من أوجدها، فمن الذي أوجدها؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعماله، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.